لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته.
الشيخ المصنف ها هنا هو الاشتغال قاعدة الاشتغال هو قاعدة الاشتغال وقاعدة الاشتغال تنتهي بنا إلى أن الواجبات الأصل فيها العبادية الأصل في الواجبات العبادية فإذا هل ذهب المصنف إلى أن الأصل هو العبادية أم التوصلية؟ الجواب ذهب إلى أن الأصل هو العبادية لكن لا من طريق الدليل اللفظي فإن الدليل اللفظي كما نبهنا عاجز عن إيصالنا إلى العبادية كما هو عاجز أيضا عن إيصالنا إلى التوحدية نعم إنما انتهينا وصلنا إلى العبادية وذلك عن طريق الأصل العملي قاعدة الاشتغال لسه قاعدة الاشتغال كيف يمكن تطبيقها في المقام قاعدة الاشتغال عبارة عن قاعدة حكم بها العقل مستند هذه القاعدة إلى ما هو حكم العقل وإذا وردت روايات هذه وقفة بسيطة مع قاعدة الاشتغال مو محل بحثنا هذه ليس محل بحثنا هذه محل بحثنا هو هالمقدار أنه أفلتنا من الدليل الاجتهادي والتجأنا إلى الدليل الفقاهتي والدليل الفقاهتي في المقام هو قاعدة الاشتغال هذا مقدار دليلنا وانتهى المصنف إلى القول بأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو العبادية معتمدا في ذلك على قاعدة الاشتغال فإذا هو يعتقد أن الأصل في الشريعة هو العباديات وذلك لا اجتهادي وإنما للدليل الفقهي وهو قاعدة الاشتغال هل مقدار من البيان هو كافي في مطلوبنا لكن احنا الآن من باب الكلام يجر الكلام صار بنانا أن نقف بعض الشيء البسيط جدا على قاعدة الاشتغال ونعاود البحث من جديد لأنه البحث بعد ما زال فيه فترات ينبغي تذهب بانتظار تلك الفترات تكتمل الموسوعة الفكرية للمصنف وللعلامة الشيخ رحمه الله عليه ما هي قاعدة الاشتغال؟ قلنا قاعدة الاشتغال هي قاعدة يحكم بها العقل أين يحكم بها العقل؟ ضابط قاعدة الاشتغال ما هي؟ كل مورد يكون المكلف قد سمع من المولى نداء إلا أن هذا النداء يكون مشوش مضمون النداء غير واضح أما أصل وجود نداء وخطاب موجه إليه يعلم بذلك وهو يعلم بوجود خطاب موجه إليه لكن لا يعلم أن هذا الخطاب ما هو العقل يحكم لسد الاستجابة عن هذا الخطاب لا بد للمكلف أن يأتي بعمل يكون قد أقرب ذمته يقينا هذا هو حكم العقل وهو قاعدة الاشتغال تستخدم الحقيقة أن قاعدة الاشتغال هي قاعدة عرفية يعني يمكن أن نطبقها في حياتنا العادية وفي معاشنا أنا أدري صديقي اليوم كلفني بشيء أدري هذا لو اختلف بس ما ادري شنو قلبي ما ادري هناك نسوي لاجل ان اعلن وفائي للصديق شو اسوي لابد ان اتي بالعمل على احسن صوره حتى اقطع اني قد امتثلت امر الصديق اما ان اتي بعمل ما اقطع عني قد امتثلت امر الصديق في الحقيقه وفاء الاخر الوفاء في قاعدة الاشتغال في مصادها العرفي في مصداقها العرفي في تطبيقها العرفي قاعدة الاشتغال هي هذا فمتى ما أنه تصورت وعلمت أنه الصديق طلب مني شيء لكن مضمون هذا الخطاب غائب عن ذهني لا بد لي لإعلام الوفاء لا بد لي أنزله أن أتي بالعمل بنحو يكون جزما مرضيا وملبيا لذلك النداء هذا معنى أن الاشتغال اليقيني يعني الاشتغال اليقيني يعني شنو؟ يعني الخطاب الصادق من الصديق أو الخطاب الصادر من المولى إذ أني جازم. فرق بين حالتين، بين حالة ما أدري أني أحفظ، أكو خطاب إلي أو ما أكو خطاب إلي، هاي حالة. هنا مجبالي يا أخو الضرامة أو أدري أنه أكو خطاب بس ثلاث خطابات أو أربع خطابات، نقول ثلاثة ننتبه، الرابع مجبالي أصالة البراءة أيضا. وبين المقام، المقام لا من الأول، بحيث أنه ما أدري أكو خطاب إلي موجه أو ما أكو خطاب، ما أدري هو تحدث معي أو تحدث مع زيد، هل بيتكلم بس ما أدري من الموجه، من هو المخاطب في هذا الخطاب، أنا أم هو. هذا مجرى لقاعدة البراءة. ليش مجرى لقاعدة البراءة؟ لأن ما أقدر أحلف بالعباس أنه الخطاب موجه إلي، أنا ما أقدر أحلف. وهكذا الحالة الثانية الذي هي أيضا من مصاريخ مجرى قاعدة البراءة المسمى عندنا بحسب المصطلح العلمي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالي، بمعنى أنه أقدر أوجه لك الخطابات بس ما أقدر أوجه لي خطاب رابع، أنا اكتفى بالخطابات الثلاثة. بالنسبة للخطابات الثلاثة حيث أنه أنا أدري موجه لي فلا بد من الكتاب، ما يرفضك للخطاب وهو مشكوك الخطاب بالنسبة لي فما أدري مجري صراحة. هذا أيضا مزاق لقاعدة لكل شيء آخر والسماع هم آخر، هاي آخر. أما الحالة الثالثة وهي أني أعلم أنه خطاب موجه إلي، مضمون الخطاب غائب، مضمون الخطاب غير واضح عندي، لم أعلم من أي شيء كان يقصده بهذا الخطاب. إذا من جهة أنا أعلم بوجود خطابي، أعلم لو لا أعلم أعلم، هذا معناه الاشتغال اليقين. في مثل هذه الحالة العقل يحكم بماذا؟ الاتيان بعمل بنحو يكون قد تفرغ ذمتك يقينا. الاشتغال اليقيني يستدعي يطلب منك ان تاتي بعمل بنحو تفرغ ذمتك يقينا. الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ يقينا، هذا الترجمه لهذه القاعده. فإن هذه القاعدة موضع وفاء في جريانها في المقام أم ليست بموضع وفاء في جريانها في المقام، هذا أمر موصول إلى مباحث الأصول العملية. إحنا هذا المقدار من كلام الشيخ المصنف نرتضيه بلا أنه نعقد معه، وإنما نجعله حوالة إلى المستقبل. فكلامه أعني يا كلامه أعني انعدام الدليل الاجتهادي، ولا بد من اللجوء الى الدليل الفقاهتي، وان الدليل الفقاهتي في المقام يقتضي الاشتغال. هذه القضيه تحتاج الى مزيد من التوضيح ومزيد من التحقيق، تحقيقها موكول الى ما بعد، الى مباحث الاصول العمليه الذي هو المقصد الرابع من مقاصد الكتاب. المقصد الاخير من مقاصد الكتاب كان عباره الاصول العمليه، الأصول العملية الأربعة من البراءة والاشتغال والتخييل والاستقرار. إذن هذه حوالي المستقبل. نعود إلى أساس البحث. أساس البحث شنو كان؟ أنه ادعى الشيخ، أريد نقف مع مدعيات الشيخ ونرى أن هذه المدعيات تامة أم لا. يعني دخلنا في جولة البحث التحقيقي. ما سبق كان هو عبارة عن استماع لمدعي الشيخ. من الآن انتقلنا إلى نقلة جديدة. تحقيق هذا المدعى. مدعى الشيخ كان قائم على أساس مقدمتين. المقدمة الأولى أن بين التقييد والإطلاق علاقة الملكة والعدم، وامتناع أحد الأمرين فإنه يوجب إلى امتناع آخر. هذه المقدمة رقم واحد. هل لنا وقت مع هذه المقدمة؟ نعم لنا وقت مع هذه المقدمة، أنه التأكيد على أن هذه المقدمة أسسها المصنف في ضمن البحث الإثباتي دون البحث التفويضي، في ضمن الحديث الإثباتي لا في ضمن الحديث التفويضي. يعني هذا المدعى من قبل المصنف من أن التقييد يقابل الإطلاق وأن العلاقة بينهما علاقة الملك والعدم، هذا مقبول عندنا. لكن المصنف ادعاء في ضمن سياق البحث الإثباتي، لا في ضمن سياق البحث الدروسي. ولما أنا مستمع من الغير أن العلاقة بين التقييد والإطلاق هل هي علاقة التناقض أم أنها علاقة التضاد أم أنها علاقة من نحو ثالث، مقصودهم في هذا التساؤل عالم الثبوت، فليس الخلق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. طب شنو المراد من عالم الإثبات؟ عالم الكلام، عالم البيان، عالم الحديث، عالم الخطاب، عبد الماجد. عالم الثبوت شنو؟ ما هو كامل في نفسك يبرز إلى قبل أن يبرز إلى الخارج نسميه عالم ما هو مودع في القلب. المفاعلات النووية الحاصلة في حريم القلب هذا نسميه عالم الثبوت. إبراز ما هو في القلب نسميه عالم الإثبات. المصنف ها هنا ادعى أن العلاقة بين التقييد والإطلاق علاقة الملك والعدام أنا به في مرتبة عالم الإطلاق. يعني شنو في عالم الإطلاق؟ يعني الخطاب، إذا كان المتكلم أراد أن يتكلم بخطاب معين، التقييد إذا ما كان ممكن في عالم خطابه فالإطلاق أيضا لا بد أن نقول ما نقدر نستكشف. لا يمكن لنا أن نستكشف الإطلاق من شخص ممنوع من الحديث. مثال مكان شنو بالآن؟ هذا مثال مكان. أنا لو واحد مخليه مسدس على رأسه قال له ترى بس تقول أصلي خل أو أنت صلي الشيعي أو أن الشيعي يدخل الجنة ترى مقتل، وهو راح يقول أنه المسلم يدخل الجنة. أنت من هذا الكلام ما تقدر تقول السيد رأيه أن الشيعي والسني يدخل الجنة. ليش؟ لأنه أطلع جوابي إلى شنو؟ جوابي الآن قضية ترى عرفية ما لنا علاقة بالمصطلحات العلمية. إذا واحد يتكلم بهذا الكلام قال بابا المسلم يدخل إلى الجنة وأكو مسدس على رأسي قال له ترى بس تقول المسلم الشيعي ترى نقتلك. خوفت منه أنه المسلم يدخل الجنة. هل تستكشف أنه أنا إرادتي على أن مطلق المسلم يدخل إلى الجنة؟ ماذا نقول؟ إحنا وجدانيات، هذه القضية وجدانية عرفية. لماذا؟ الآن راح أعبر عنه بالتحليل الذهني، التحليل الفلسفي. أقول حيث أن العلاقة، شوف الآن هذا ما يمكن راح أفسره، حيث أن العلاقة علاقة التقييد والإطلاق علاقة الملك والعدم، امتناع أحدهما إلى امتناع الآخر. خب هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى، وكان أهم شيء عندنا في المقدمة الأولى التأكيد على أن الحديث حديث في عالم الإثبات وليس حديث ما في عالم الثبوت. أما المقدمة الثالثة الذي هي روح هذا البحث، أساس هذا البحث، هو المقدمة الثانية. المقدمة الثانية شكري تقول ولا يمكن على مستوى عالم الألفاظ لا يمكن أن نتكلم بمثل هذا الكلام. يا كلام لا يمكن التقييد، لا يمكن التقييد. المدعى شنو؟ امتناع التقييد. ليش يمتنع التقييد؟ يعني شنو يمتنع التقييد؟ بمعنى أن الله لا يمكن أن يطيق عبارة بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. شوف عبارة، ألفاظ العبارة تحفظ، لألفاظ العبارة قسط وافي في المطلوب، ما تغير لي بالعبارة. عبارة ينبغي أن تجمد عليها، هذا من مصاديق الجمود على العبارة. عبارة شنو؟ العبارة هكذا، راح أقدم الموضوع على المحمود كما هو المتعارف. الصلاة المشروطة بقصد القربة واجبة. هذه العبارة ممكن أن تصدر من المتكلم أم لا يمكن أن تصدر من المتكلم؟ سؤالنا هو هذا. الشيخ شو يريد يدعي؟ لا يمكن أن تصدر من المتكلم. يعني شنو؟ إذا التقييد ممنوع، التقييد وين دا أقول؟ مقصود من التقييد إيه؟ موضوع قضيتي شنو كان؟ مقيد، مقيد بماذا؟ بقصد القرب. الصلاة بقصد القرب، قصد القرب هذا شنو؟ تلزمني أنا أسميه تقييد. اللي يقول المتكلم ممنوع من أن يتكلم بمثل هذا الكلام، الصلاة بقصد القربة واجبة. ليش؟ ليش؟ هذا أريد تفهمه. شنو لماذا أن المتكلم ممنوع من لأجل استيضاح هذه القضية لابد أنه أذكر لك مقدمتين بعدين نرجع. المدة عليه بعد ذهنك أساسا تكلم يا أخوان اليوم كلامنا كان في ضمن النقاط التالية. أولا عند الإفلاس، لا أكرر، عند الإفلاس من الدليل الاجتهادي نصل إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام كان قاعدة الأمر الثاني أنه الوصول إلى إفلاسنا من الدليل الاجتهادي عند المصنف كان مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة الملكة والعدم امتناع أحدهما يوجب امتناع الآخر كلنا، هذه احنا بس أضفنا أنه في عالم الإطلاق ما عدة شيء آخر. المقدمة الثالثة أن لماذا يمتنع التقييد؟ لماذا يمتنع التقييد؟ هذه المقدمة غير من حسن. قلنا هذه المقدمة مبنية على أن نقف على قاعدتين. طبعا أنا راح أعبر بالمصطلح العلمي بس ترى واسع القاعدتين قضايا فطرية. الإنسان شوية يرجع على نفسه يفتش في خلفه يجي تدعاتين القاعدتين تعملين خوف فيما قاعدتين حتى نحافظ على المستوى العلمي في المصطلح العلمي فيما قاعدتين. قاعدة الأولى هذه مقدمة رقم واحد قاعدة العرفية. احنا تابعين ترى قاعدة العرفية شنو معنى قاعدة العرفية؟ ترجمة القاعدة ثبت العرف ثم أو النقش. يعني شنو؟ يعني لا مجال لكل حاكم أن يحكم بحكم إلا أن يكون له موضوع حتى يحكم عليه. ما له معنى أن تحكم على لا شيء؟ دائما الحكم يدعوك إلى ماذا؟ أن يكون هناك شيء. يعني ما أقول زيد قائم، إذا قلت لك قائم 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 جديد قائم 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 ما ممكن أنت تريد تحكم لمن هذا القيام؟ لزيد لحامض لرجل مو مهم، بس قائم بلا زيد ما ممكن. دائما حق القضية العرشية معناه أولا لابد أن يكون عندك زيد ثم بعد ذلك تحكم عليه بماذا بالقيام. هذا المقاطع قاعدة العرشية. إذا المقاطع قاعدة العرشية شنو؟ أن حكم الحاكم في القضية إنما يكون سائغ إذا كان عنده شنو؟ موضوع في مرتبة سابقة. ولذا الآن في بيان التقدم والتأخر الرتبي أي منهما مقدم وأي منهما مؤخر؟ شوف جاوب الموضوع مقدم على الجاوب. إذا واحد قال لك شنو دليل أن الموضوع لابد أن يكون مقدم على الموضوع؟ جوابه قاعدة العرشية. ليه سؤال ما زلنا في هذه القاعدة قاعدة العرشية؟ إحنا لا اتضح لنا أن الموضوع لابد أن يكون له تقدم على المحمول ودليل قاعدة العرشية. إذا كان الموضوع مركب من كم جزء شلون هنا شلون مرة الموضوع بسيط مثل زيد مرة موضوع مركب شلون موضوع مركب زيد وعمر قائمة أريد أحكم بالقيام على شخصين هل يمكن فرض القيام على الحكم بالقيام على أمرين لكن على أن يكون أحد الأمرين غائب جواب كلا. كما أن القاعدة العرشية تنتهي بنا إلى أن الموضوع له تقدم رتبي وسبق رتبي على المحمول كذلك قاعدة العرشية بنفس النقطة تدلنا على ماذا؟ أن جزء الموضوع أيضا ككل الموضوع أيضا لابد له من تقدم رتبي وسبق رتبي على المحمول. هذه قاعدة العرشية المقدمة الأولى. هذه إذن المقدمة الأولى بيان لواقع قاعدة العرشية وبيان أن قاعدة العرشية تنتهي بنا إلى سبق الموضوع على المحمول إما سبق تمام الموضوع وهكذا سبق أجزاء الموضوع. الموضوع برمته سواء كان ذلك الموضوع بسيط كان موضوع مركب كان موضوعا مقيدا بشرط. افترض ان موضوعي مقيد بشرط زيد العالم قائم قاعدة العرش تنتهي بنا لابد ان يكون لزيد سبق رتبي على القيام كما ان القائم لابد ان يكون له سبق العالم لابد ان يكون له سبق رتبي على القيام. لماذا؟ النقطة واحدة مع ان الموضوع هنا مو موضوع مركب وانما موضوع شنو اخذه على لسان التقييد كانت بمناسبة أفرق بين الموضوع المركب والموضوع المقيد. زيد العالم قائم، فإذا هنا قاعدة العرشية تقول أن زيد له تقدم على القيام وأن العالم له تقدم على القيام. هذا مفاد قاعدة العرشية، هذه هي حاصل المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عندنا جملة من الأمور نسميها أمور ذات الإضافة. نريد نبين المصطلح، نريد نبين المصطلح. الأمور ذات الإضافة، الأمور ذات الإضافة. شنو معنى الأمور ذات الإضافة؟ وماذا تنتهي بنا هذه القاعدة، قاعدة الأمور ذات الإضافة؟ أمور ذات الإضافة، هناك جملة من الصفات النفسية لا بد لها من متعلق، وإذا ذكرت منفردا بلا متعلق فإنها باطلة. مثل أقول أحب، هذا حب، الحب أمر قلبي. تقول لي إلمن تحب؟ أقول لك بلا متعلق. تقول ما ممكن، ما ممكن. الحب دائما يحتاج إلى ماذا؟ لا متعلق. حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حب الله، حب أولياء الله، حب الأئمة، حب الحج، عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا كله صحيح. أما أقول لك أحب، ما ممكن. أو أرغب، أنه أبغض فلان، صحيح. أما أقول لك أبغض من دون ذكر فلان، يقول باطل. ما معنى بوم تحتاج إلى ماذا؟ لا متعلق. ليش سميت قاعدة ذات الإضافة؟ بمعنى أنها تحتاج إلى مضاف إليه. هناك أمور لا يمكن أن تدرك إلا في ضمن كونها لها متعلق، لها مضاف إليه. هذا شو نسميها؟ أمور ذات الإضافة. مثلا من الأمور ذات الإضافة مثل الحب مثال، البغض مثال. مثال ثالث أقول لك العلم. أقول لك أنا عالم، تقول لي عالم بيش، أقول لك عالم عالم. مرة تقول لي عالم بكل شيء، هذا مقبول، إذا المتعلق فيها كل شيء لا بأس. مرة تقول لي عالم بالفقه، لا بأس. أما تقول لي عالم، أقول لك بيش، تقول لي ما أكون متعلق. أقول لك ما ممكن، ما ممكن. ليش ما ممكن؟ تخريج الفني الآن الصبع، ليش ما ممكن؟ لأن العلم من مقولة ذات الإضافة، وهذه المقولة نحو مقولة تستثني وجود متعلق، ولا يمكن إدراكها وتحقلها إلا بجنب متعلقها. هذه مقولة ذات الإضافة. طرح مقصودنا المقولة ذات الإضافة. مقولة ذات الإضافة تدعونا إلى شيء. شنو الشيء؟ أن المتعلق، المتعلق متعلق الإضافة له سبق الرتب على نفس الصفة النفسانية. يعني أيهما أسبق، الحب أو المحبوب؟ واضح أن المحبوب، أولا لابد أن أكون محبوب، ثم بعد ذلك يتعلق حبي به. ولا معنى أن نفترض أن يكون أول حب بعد هذه محبوب، ما لا معنى. تصور متصور يعني. إذا قضية قاعدة ذات الإضافة شنو نتيجة قضية قاعدة ذات الإضافة؟ تدعونا إلى فرض أن المحبوب أو المتعلق يكون أسبق من ماذا؟ يكون أسبق من الصفة، من الصفة النفسانية. هذه واضحة. ومن هاتان القاعدتان ننتهي بمحلول الدور. هذا يعني نقطة امتناع التقييد. ماذا نقطة امتناع التقييد؟ محلول الدور. قلنا المصنف يدعي أن لا يمكن للمولى أن يقوم بمهمة التقييد. لماذا لا يمكن؟ لمحذور الدور. أريد ندرك قضية الدور. يعني الآن هدفي من هذا البحث شنو؟ بعد ما بينا المدعى، المدعى شنو كان؟ عنوان المدعى أن الشيخ المؤلف قائل بامتناع التقييد. يعني شنو امتناع التقييد؟ يعني لا يمكن له أن يقول الصلاة بقصد الأمر واجبا. هذا لا يمكن. ليش؟ نقول إذا تركب هاتين القاعدتين يلزم منها محذور الدور. يعني إذا قلنا بقاعدة العرفية لازم نقول من المتقدم ومن المتأخر.
أن نقول أن الموضوع متقدم وأجزاء الموضوع متقدمة ومن المتأخر المحمول الحكم، بينما قاعدة الإضافة تدخل لنا تعكس لنا النتيجة، تعكس لنا النتيجة. يعني تقول، يعني تقول الحكم له تقدم على الموضوع. إشكال الدور أكرر لك إياه بعدين أطبقه، ثم شلون أخطو معك خطوات حتى أنت تساعدني في خطواتي. إشكال الدور، إشكال الدور شلون اللي يقول قاعدة العرفية تنتهي بنا إلى نتيجة مغايرة تمام التغاير لقاعدة الإضافة. قاعدة العرفية تقول الموضوع متقدم والمحمول متأخر، قاعدة الإضافة تقول، تقول أن المحمول متقدم والموضوع متأخر. فيلزم محذور الدور أو عذر، يلزم أن يكون الشيء متقدم متأخر، يلزم أنه يكون شيء هو متوقف على نفس الشيء الذي توقف عليه حتى ما نفس المرة. شلون تهمنا العبد تهمنا؟ كيف أن قاعدة الحرشية تنتهي بنا إلى أن الموضوع لا بد أن يكون متقدم على المحمول؟ لأن ثبتنا أن مضاف قاعدة الحرشية شنو معناها؟ أن الموضوع لا تقف على المحمول. الموضوع هنا خل نفصح عنه، المهم أن نفصح لي عن الموضوع، نفصح لي عن الموضوع. الموضوع عبارة عن الصلاة وزائد قصد القربة. الصلاة بعد أحدثها، ليش تحدثها؟ تشوش عليها، مو مهم احدثها انت، المهم أنه نهتم بشنو؟ بالبعد الثاني. البعد الثاني شنو؟ قصد القربة. ترجم لي اياها قصد القربة. احنا قلنا قصد القربة له جملة من المعاني، مو شي قلنا في الأمثلة. قصد القربة قلنا له جملة من المعاني. من قصد القربة يعني أنه أمتثل لأجل أنه محبوب لله، لأجل طمعا، ولأجل الرجاء، ولأجل الخوف، لأجل معاني كثيرة. قلنا هذا مو مهم، هذا مو واحد عدد. قصد القربة احنا بأي معنى افترضنا؟ قصد امتثال ساعدني، قصد امتثال فيها الأمر. خلي بدلها كلمة أخرى، شنو كلمة أخرى؟ قصد امتثال الوجوب، قصد امتثال الوجوب. قصد الأمر صار تضيقنا التطبيق. التطبيق الأول قلنا ترى قصد القربة له معاني، لكن المعنيين به سيا معنى قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر ترجمناه بماذا؟ قصد امتثال الوجوب، قصد امتثال الوجوب. الآن تعال شوف مقتضى قاعدة العرفية تقول قصد امتثال الوجوب له ثقب على الوجوب. القصد، قصد امتثال الوجوب يعني شنو؟ يعني القصد، القصد امتثال الوجوب يعني شنو؟ القصد، القصد له ثقب على الوجوب. هذا مقتضى يا قانون، قانون العرفية. ليش؟ تأكد لك، لأن الموضوع كان مركب من صلاة زائد شنو؟ قصد امتثال الأمر، قصد الوجوب، القصد، العبارات واحدة. فشو يكون الموضوع مقدم على المحمول؟ يعني القصد مقدم على الوجوب. هذا مقتضى قاعدة العرفية. تفدت شلون وصلنا إلى أن قاعدة العرفية تولد لنا هذا الوليد؟ يا وليد، أن القصد متقدم على ماذا؟ على الوجوب. بينما قاعدة الإضافة تقول، تقول أن القصد يكون متأخر عن متعلق القصد، مو شيء. القصد أيضا من العناوين ذات الإضافة كالعلم كالحب، مو شيء قلنا. فالقصد أيضا من مصاديق قاعدة ذات الإضافة. قاعدة الإضافة إلى ماذا تنتهي بنا؟ إلى أن الوجوب، قصد الوجوب يعني شنو؟ أن الوجوب له شرط على ماذا؟ على القصد. قاعدة العرفية إلى ماذا انتهت بنا؟ وقاعدة القصد إلى ماذا؟ قاعدة العرشية انتهت بنا إلى أن القصد مقدم على الوجوب، بينما قاعدة الإضافة انتهت بنا إلى أن الوجوب مقدم على القصد. فمن هنا قلنا أن هذه المقالة مبتلاة بإشكال الدور. فالامتناع من أي جهة؟ امتناع من جهة الدور. إذا امتنع التقييد، امتنع الإطلاق، ومع امتناع التقييد والإطلاق أن ننتهي إلى الإفلاس والفقر. فقر الدليل الاجتهادي فلا بد من البحث عن دليل آخر، والمفروض أن الدليل الآخر الذي أورده الشيخ هو الأصل العملي أفاضل الاجتهاد. أكرر لك هذه النقطة وبه قد انتهينا من هذا البحث تقريبا. هناك زوائد إضافية كمالية في البحث، هذا إن شاء الله نتعرف على لب البحث وهذه القضية. يا المدعى أكرر لك إياها بشكل سريع، المدعى أننا من دعاة أن الأصل في الواجبات هو التعبدية، لكن لا للدليل الاجتهادي وإنما لقاعدة الاجتهاد، وذلك لأن الدليل الاجتهادي في المقام لا يمكن، والسر في عدم الإمكان لأن التقييد ممتنع والإطلاق تبعا لاقتناع التقييد وأيضا سيكون ممتنعا، فكل من التقييد والإطلاق ممتنع. ليش؟ لأن العلاقة بينهما علاقة الملكة والعلاقة. ليش التقييد ممتنع؟ كنا محذور الدور. شلون محذور الدور؟ كنا محذور الدور إنما يتصور فيما لو فهمنا قاعدتين، قاعدة العرفية وقاعدة الإمامة. قاعدة العرفية شنو معناها؟ الموضوع أولا ثم المحمول، ولذا نتيجة قاعدة العرفية شنو؟ الموضوع له سبق على المحمول، وأجزاء الموضوع كذلك لها سبق على المحمول. هذه قاعدة العرفية. قاعدة الإضافة ماذا تقول؟ أن المضاف إليه أولا ثم الإضافة، أن المضاف إليه أولا ثم الإضافة. هذا إذا تمت هاتان القاعدتان نقول الالتزام بهما في المقام يوجب عندنا أن يكون الشيء الواحد هو متقدم وهو متأخر. شلون؟ دع طبق. المهم التطبيق، ترى هذا كلامنا كل السابق كان أنه تنظير، ولكن المهم شلون نطبق. شوف الخطوات التطبيقية شلون نحاول انه لاجل تحصيل التطبيق بشكل اوضح، حاول انه نسلط الضوء على الموضوع ونحاول انه نجمل الموضوع حتى نفهم شنو القضية. تصوير الموضوع شنو كان؟ الصلاة بقصد قربة. ترجمها الصلاة بقصد امتثال الامر. ترجمها الصلاة بقصد الوجوب. ترجمها الصلاة بشرط القصد. القصد قاعدة العرفية تقول القصد متقدم على الوجوب، قاعدة الإضافة تقول الوجوب متقدم على القصد. فمن جهة نقول أن القصد متقدم، ومن جهة أخرى نقول أن القصد متأخر. هذا معنى التدور، هذا معنى امتناع التقييد، هذا معنى ألجأ الشيخ المصنف إلى أنه يقول لا يمكن الالتزام بوجود الدليل الاجتهادي، واضطر أن يصل إلى العبادية عن طريق الدليل التوصيل. أما غير هالمورد، يا غير مورد، يعني إلى واحد يريد يفر من مشكلة الدور، هل من سبيل الفرار من مشكلة الدور؟ الجواب نعم. أن لا تجعل الموضوع أو جزء الموضوع من أمر يكون من مقولة ذات الإضافة. فكل ما كان الموضوع، أرجوك التفت لي لأنه راح أنطلق إلى نتيجة أخرى، كل من كان الموضوع أو جزء الموضوع ليس من مقولة ذات الإضافة، إحنا ما راح نعاني من مشكلة الدور، ولا راح نقع في فخ الدور. فخ الدور انما نقع فيه اذا كان الموضوع او جزء الموضوع مقولة ذات الاضافة. اما اذا كان الموضوع مو من مقولة ذات الاضافة ماكو مشكلة، ماكو دور. فاذا ماكو دور يمكن ان يكون التقييد، اذا امكن التقييد عند عدم التقييد نستكشف الاطباع. وبه رحمة بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اصطلاحان، اصطلاح التقسيم الأولي واصطلاح التقسيم ثانوي. شنو معنى التقديم الأولي؟ التقديم الأولي هو كل ما كان الشر مو من مقولة ذات الإضافة، مو من مقولة ذات الإضافة. ولذا في باب التقسيم الأولي يمكن التقييد؟ نعم. يمكن الإطلاق؟ نعم. عند عدم التقييد يصار إلى الإطلاق؟ نعم. هذا وين؟ في التقسيم الأولي. باب التقسيم الأولي شنو؟ أن يكون القيد ليس من مقولة ذات الإضافة. واضح؟ فلما أن نقول، شوف الآن، كل مورد كان التقسيم من تقسيم من التقسيم الأولي، بين قوسين شنو تقسيم أولي؟ أي لم يكن من مقولة ذات الإضافة، فإنه يمكن التقييد، ومع عدم التقييد يصار إلى الإطلاق. ولذا موارد استعمال الإطلاق إنما تفترض فيما لو كانت الطبيعة قابلة للانقسام بالتقسيم الأولي. وأما الطبيعة إذا كانت تنقسم لا بالتقسيم الأولي وإنما بتقسيم ثانوي، نعبر عنها بالتقسيم الثانوي، راح أبدل لك عبارة أخرى. اسمع العبارة، تقسيم ثانوي مقولة ذات الإضافة، تعبيرنا الثاني شنو؟ أن تكون القضية منسوقة على نحو بشرط محمول. كل قضية كان القيد فيها بشرط محمول يكون مبتلى بهذا الإشكال. شلون؟ زيد العالم عالم، أنا أقول ها مقتضى قاعدة العرشية العالم لازم يتأخر وزيد العالم لازم يتقدم، ومقتضى أنه مقولة ذات الإضافة، لأن بعدين عن مقولة ذات الإضافة ينبغي أن يكون العالم متقدم والحرم متأخر، المعلوم هو متأخر. إذن واضح قضية شرط المحمول، قضية الإضافة، التقسيم الثانوي هو الذي يوجب علينا امتناع التقييد، وبالتالي يوجب علينا امتناع الإطلاق، وعليه لا بد من الرجوع كالأخوذ العملية والإفلاج من الأدلة الاجتهادية، على العكس من التقسيم الأولي. قلنا التقسيم الأولي باطل وشنو؟ ليس مقولة ذات الإضافة، أي انقسام الطبيعة بلا ملاحظة المحمول، تعريف جديد، أي انقسام الطبيعة، انقسام الموضوع بلا ملاحظة المحمول. كل ما كان عندنا تقسيم لموضوع لا بشرط المحمول هذا نسميه تقسيم أولي، نسميه تقسيم فارغ من مقولة ذات الإضافة، وأثر شنو يصير؟ إمكان التقييد، ومع عدم التقييد لنا أن نفوز بالإطلاق عن طريق الدليل الاجتهادي. أما إذا كان التقسيم ثانوي، شنو التقسيم الثانوي؟ أي مقولة ذات الإضافة، أي بشرط المحمول، أي الطبيعة إنما نقسمها بعدما ننظر إلى المحمول، هذا لا يمكن فيه التقييد، فلا يمكن فيه الإطلاق، فلا يمكن القول بوجود الدليل الاجتهادي، فلا بد من البحث عن الدليل الفقهي، وننتهي إلى مسائل على رشد قناعة الدليل الفقهي.
والحمد لله رب العالمين. يعني اللي أخذنا متقدم ومتارة المتقدم متارة المتاخر اللي قلنا بشرط المحمول، يعني راح يصير قصد الوجود